سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن الحمد لك، اللهم إن الشكر لك، اللهم إن الثناء لك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك وحبيبك إمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بين يدي هذا اللقاء أشكر أخي وخالد محمد الجبر الرشيد على هذه الدعوة الكريمة، وأشكركم جميعا على هذه المشاركة، وأسأل الله جل جلاله أن يكون هذا المجلس من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمة ويذكرها الله في من عنده. أيها الأحباب، الحديث الموصول بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث مأنوس تسترح له القلوب وتأنس له النفوس، وتجد فيها الأرواح مبتغاها، إذ أن جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم جوانب نيرة مشرقة، ونحن أحوج ما نكون أن نورد أنفسنا هذا المشرع وهذا المورد، فنحن ظماء إلى أن نستروي من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. أعد ذكر نعمان لنا، إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. واختار الإخوة هذا الموضوع الجميل، اختار الإخوة في هذه الأمسية أن يكون الحديث عن جانب عظيم ومشرق، هو من دلائل كمال الإنسان لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم زوجا. اسمحوا لي أن أقدم مقدمة ثم أقف وقفات مختصرة، وكما فعلنا في الجلسة السابقة أرغب أن يكون الحديث حديثا أريحيا، ليس حديثا أكاديميا، وإنما حديث مشامة واسترواح بعبق هذه السيرة النيرة وشذاها العطر. أولا، جانب الحياة الزوجية هو من جوانب الاقتداء، ولذلك كان من حكمة الله عز وجل أن جعل الرسل أولي أزواج وذرية، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، لأن هذا جانب من جوانب الاقتداء وجانب من جوانب الأسوة. ولذلك تجد الأمم في الحياة الزوجية لرسلها جانب التأسي والاقتداء، لأن الرسل يقدمون من خلال حياتهم التطبيق الأول والتطبيق الكامل لرسالاتهم. النقطة الثانية، أننا عندما نتحدث عن جانب الحياة الزوجية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا سنرى أن هذا الجانب جانب مغطى تماما ومشبع تماما ومستوفى تماما، حتى لا يظن الظان أن هذا النبي قد فرغ لهذا الشأن وتفرغ له. يعني عندما تقبل على هذا الجانب وتتبع تفاصيله تتساءل، هل هذا الذي مستوعب هذه الحياة كلها ومغطي هذه التغطية الكاملة، هل هو الرسول المتحمل أعظم مسؤولية يتحملها بشر؟ هل هو صاحب الغزوات المظفرة وصاحب الدعوة التامة وصاحب التعليم الكامل؟ من جوانب الإعجاز أنك إذا نظرت إلى هذا الجانب تجده مستوفى تمام الاستيفاء، لكنه مع ذلك هو جانب من جوانب شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأتي إلى جانب آخر من جوانب شخصية صلى الله عليه وسلم فتجد فيه عوازا أو ضمورا، وإنما جميع جوانب حياة صلى الله عليه وسلم كل ما نظرت إلى جانب منها يتبادر إلى ذهنك أن هذا هو الجانب الذي فرغ له وتوجه إليه وأعطاه هذه التغطية وهذا الإشباع. النقطة الثالثة، أننا عندما نتقف هذه المعاني التي سنمر عليها إن شاء الله في ثنايا هذه الكلمة، سنجثو على ركبنا عجبا إن هذا الجانب الخاص في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو أشد الجوانب في حياة الإنسان خصوصية هو جانب مشرق لنا وواضح وبين وما فيه قتامة ولا فيه تعتيم، وإنما سنستعرض من خلال هذه المشاهد صورة جلية إلى درجة التألق حتى كأنما نحن نعيش في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جانب من جوانب عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يوجد في جانب من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم غموض أو زوايا معتمة، وإنما حياته صلى الله عليه وسلم كلها مشرقة متألقة واضحة. ولذلك يقول أحد المستشرقين يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاك نبي يمشي تحت الشمس، يعني حياته واضحة، ما في جوانب معتمة، ما في زوايا نضع عليها علامة استفهام، ما في فجوات مجهولة، كل حياة صلى الله عليه وسلم واضحة جلية. منها هذا الجانب الذي هو يعتبر من خصوصيات الإنسان، سنجد أننا سنعرف عن هذا الجانب، وأقولها بكل ثقة، نعرف عن هذا الجانب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا نعرفه عن حياة آبائنا الذين ولدونا. فهذه ثلاث وقفات جعلتها بين يدي الحديث عن جوانب من جوانب الحياة الزوجية في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. دعوني أنا وإياكم نأخذها عددا. ما سأذكره هو باقة من حديقة عبقة، إنما نأخذ نحن منها في هذه الجلسة إشمامة بحسب ما يتسع له الوقت المحدد لهذه الكلمة. أول وهذا رقم واحد، ما يستلفتك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحياة الزوجية هو الإشباع العاطفي وتحقق المعنى الذي تنزلت به آيات الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تجد الجانب العاطفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية مشبع واضح، ما في تحجيم، ما في أنيميا في العاطفة، وهو فقط أنه مشبع وجلي واضح. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاشيه أو يداريه أو يستره أو يحجبه. جاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أنه أسلم متأخر، أسلم في السنة السابعة. فلما أوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، أولاه النبي صلى الله عليه وسلم من الرعاية والاهتمام ما جعله يحسب نفسه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء معروف في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تمر عليك في أحاديث كثيرة الصحابي يقول: ما كان أحد بمنزلتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا الكلام معاوية رضي الله عنه، ويقوله عمرو بن العاص، ويقوله زبير بن العوام. ليش؟ لأن يعني كل واحد يشعر بهذا الشعور. فعمر بن العاص ظن أنه لا أحد بمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، وهو حسب تعبيرنا ضامنها. قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ هو ضامنها، النبي يقول أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وسع الناس كلهم بخلقه بحيث كل واحد في مجلسه يظن أنه أولى به، وكان النبي إذا تكلم رمى إليه ببصره حتى ظن أنه إنما يهتم به لوحده. والحقيقة أن هذا الشعور يشترك فيه كل أصحابه، مثل ما يقول جرير بن عبد الله البجلي، يقول: ما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. جرير يحسب أن هذه خاصة به، مع أن الرسول كل من لقيه تبسم في وجهه، لكن أيضا يشعر كل واحد أنه له مكانة خاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن العاص يقول: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ وإذنه مصغية أنه ينتظر أنه يقال من؟ أنت. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب جواب سريع، ما في تلجج، ما قال والله ذا سؤال محرج ولا خله بيني وبينك ولا بعدين، جواب مثل الطلقة، ما في لا 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 تلجلج ولا مواراة ولا اصطناع الإحراج، وإنما هي الفطرة السوية والكمال الإنساني. من أحب الناس إليك؟ الجواب على الفور عائشة. عائشة اللي حنا الآن للدار نذكر المرأة باسمها. الرسول يقول أحب الناس إلي، وجانب كمال، كمال فطري، كمال إنساني، أن الزوج يستعلن بحب زوجته، هذا جانب كمال وجانب استواء في الفطرة. هذا الحب الذي كان يعلنه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه، إذا كان هو يعلنه ويستعلن به أمام الناس، فيا ترى كيف كان يتعاطاه معها؟ تجد صور مشوقة غاية في العذوبة، تبين كيف يتعاطى الحب في بيت النبوة. فدعوني وإياكم ندلف إلى ذلك البيت المطهر المنور الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، لنأخذ صور ترويها لنا أمنا عائشة رضي الله عنها كيف يكون تعاطى الحب، ليس فقط بالعبارات لكن أيضا بالتعبيرات، بحيث يكون الحب معمر طوال اليوم، طوال 24 ساعة. الحب ليس لحظة لقاء خاص، ولكن عاطفة تتعاطى في مجريات الحياة. تصف عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأخذ القدح فتشرب منه وهي حائض، فيأخذه النبي منها ثم يدير القدح أمامها، باقي فيه سؤرها، باقي فيه الماء اللي بقى من شربها، فيأخذ النبي القدح فيديره أمامها إلى أن يوافي المكان الذي شربت منه، ليرعى فمه الطيب المبارك حيث وضعت فمها. دعوني وإياكم نتساءل، ما هو شعور هذه المرأة أن تشعر أنها بهذه المثابة وبهذه المكانة، بحيث أن زوجها يبحث عن موضع شفتيها ليلاقي بها موضع شفتيها؟ وتأخذ العرق، العرق اللي هو العظم اللي عليه شيئا من اللحم، تأخذ العرق تتعرقه، اللي حنا وش نسميه؟ ايوه، يعني تأخذ العظم تعرشه، فيأخذه النبي منها لا شفقة على هذا اللحم ولا على العظم، لكن ليقدم لها أيضا رسالة حب ثانية بأن يضع فمه الطيب المبارك حيث وضعت فمها، وليأكل من حيث أكلت، وليلتقي ريقته الطيبة بالمكان الذي لاقى ريقته. إذا كان يضع فمه حيث وضعت فمها، إذن أن يتناول فمها مباشرة ويقبلها بصور تعبر عن الحب، كم سيكون هذا خلال اليوم؟ ولذلك عندما سئلت أم سلمة عن الرسول هل يقبل وهو صائم، قيل لها إن عائشة تقول إنه كان يقبله صائم، قالت إنه كان يحبه، يعني كانت هذه القبلة حتى وهو صائم تحمل هذه العاطفة وتعبر عن هذه العاطفة. فكانت بيوت النبي تغلق أبوابها وترخى ستورها على عاطفة حب ضاجة، وهذا الجانب النبوي والهدي النبوي أمر ينبغي أن يتقفاه الأخيار، ينبغي أن تكون بيوت الخيرين بيوت ضاجة بهذه العاطفة، تغلق أبوابها وترخى ستورها على أجمل ما يكون تعاطي الحب، وعلى أجمل ما يكون التعبير عنه. ثانيا، في الحياة الزوجية، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نلاحظ مشهد آخر، وهو مشهد الاهتمام بالزوجة، وذلك بالاهتمام بما تهتم به. المشكلة في حياة الأزواج أن الزوج يعيش همومه وقضاياه الكبيرة، فينظر إلى هموم زوجته بشيء من التحجيم، يعني هذا ما يسوى، هذا ما يهم، يعني يقيس اهتماماتها بقضاياها التي تشغله، وبالتالي يستخف ما تهتم به. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنزل، مع أنه يحمل أعظم مهمة تحملها بشر، وهي هداية البشرية واستنقاذها من النار، إلا أنه كان يتطامن إلى هموم زوجته. مهما كانت هذه الهموم فيما يبدو صغيرة، لكن يعرف أنها كبيرة عند المرأة، فيشاركها الاهتمام، الاهتمام بما تهتم به. خذوا هذا المشهد. لما تزوجت عائشة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، فيوم انتقلت إلى بيت النبوة شالت معها عفشها وعزالها، ومن ضمن عفشها اللي شايلته البيت الزوجية تدرون شو؟ ها؟ لعبها، لعبها، لعب طفلة. فشالت العفش معها، حملته إلى بيت الزوجية ووضعته في رف، ومن زود العناية لأنها تهمها اللعب، مركبة فوق الرف ستارة تغطي اللعب. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف الستارة اللي عليها اللعب، ثم يدعو عائشة ويقول: عائش، ما هذه؟ طيب الرسول ما يدري بشيء، هو يعرف أنها لعب، يعرف أنها عرايس. تقول: هؤلاء بناتي، عرايسي. فيعجب النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين العرايس، ما بين اللعب، في شيء مميز، ما هو شكل شكل عروسة، ما هو شكل شكل بنت. فيقول: ما هذا بينها؟ كان شكل فرس له أجنحة. فتقول: هذا فرس له أجنحة. فينظر النبي باستغراب ويتصنع العجب والدهشة ويقول: فرس له أجنحة؟ فتقول له، لاحظ أنها الآن اندمجت في الدور، هي الآن وأصبحت تشعر أنها يعني في موقف المعلم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أن يسألها. ما يجلس وليدي، لأن الرسول الآن يسألها، في الآن بتعلمه، فرس وله أجنحة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم متسائلا متعجبا: فرس وله أجنحة؟ فتجيب هي: موقف المعلم اللي علم هذا المستغرب، وإن كان هذا المستغرب هو النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول: أما علمت يا رسول الله أن نبي الله سليمان له فرس له أجنحة؟ صلى الله وسلم على هذا النبي العظيم، رضي الله عن أمنا عائشة. وعائشة عرفت سليمان إلا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل عرفنا سليمان إلا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن لما أقبل عليها النبي هذا الإقبال واهتم بقضاياها التي قد ينظر إليها أنها صغيرة، اندمجت وانتشت وجعلت تقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت، وهل علمنا نحن بسليمان إلا من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما علمت أن نبي الله سليمان له فرس لها أجنحة؟ وكان البنات اللي في طورها في سنها يجن يلعب معها، فإذا تحرن النبي صلى الله عليه وسلم ينقمعن منه، يستحيين منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم هو اللي يتتبع الجواري، صديقات، صديقات عائشة، ليقول لهن: اذهبن إلى عائشة. تقول عائشة: فكان يسربهن إلي. مزيد الاهتمام بأنس الزوجة. والشعور عائشة لما تعلم أن صديقاتها بهذه المثابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى يغيب عنا كثيرا، ولذلك تجد الإنسان يعيش همومه ويغرق فيها، وما يكفي هذا بل يحملها معه إلى البيت، فيدخل البيت وذهنه كله مشغول بهمومه اللي في العمل واللي في 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 قضاياه الأخرى، فتتضاءل أمامه هموم المرأة. قد تكون لابسة معتنية بنفسها لا ينظر إلى هذا الشيء، قد يكون عندها قضية فيقيسها بحجم اهتماماته ويرى أنها لا تستحق الاهتمام. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فيقدم درسا للبشرية، إن ما يهم المرأة ينبغي أن تهتم به أنت من باب الاهتمام بها. من مشاهد الحياة الزوجية المأنوسة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جبر الانكسار النفسي عند المرأة. المرأة بطبيعتها العاطفية يحصل عندها حالات انكسار نفسي. أقرب الناس إليها الزوج إذا لم يقف معها في وقت ساعة الانكسار النفسي، فمن الذي يقف معها؟ وذلك تجد عند النبي صلى الله عليه وسلم حس مرهف في تلمس هذه اللحظات وفي إيناس المرأة فيها. في حجة الوداع تخلف جمل صفية، كانت صفية رضي الله عنها على جمل أعيى في الطريق فتخلف، وسبقها الجيش، وهي يعني فتاة في مقتبل العمر يرحمك الله، فانفجعت من الجيش كله تقدم وأصبحت جملها في المؤخرة، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يرجع إليها ويجدها في هوججها قد أجهشت بكاء. فإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يؤانسها بطريقة غاية في الروعة، جعل يلتقط الدمع من محاجرها بيدين صلى الله عليه وسلم ليشعرها بكمال الإيناس، ونزل بالجيش وجعل يؤانسها ويلتقط الدمع من محاجرها حتى سكنت رضي الله عنها وأرضاها. عندما تزوج صفية رضي الله عنها، تزوج صفية وكانت يعني عروس في خيبر وقتل زوجها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زواجه بها أعظم جبر لكسرها. الشيء الثاني، وهي عروس وتوها يعني أتت من خيبر ومن بلدها، وبعد ما تغلب النبي صلى الله عليه وسلم على بلدها، إذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يشعرها بالأهمية والحفاوة، ويجبر هذه الوحشة في نفسها بمشهد غاية في العظمة والروعة. عندما أرادت أن تصعد إلى جملها، الهودج يكون فوق الجمل، فالمرأة علشان تصعد إلى هودجها العادة يقرب لها رحل، يقرب لها قدر يكفى مثلا، بيكون زي الدرجة تصعد عليه. لكن ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد برك صلى الله عليه وسلم عند جملها وحسر عن ركبته لتضع قدمها على ركبته وتصعد إلى هودجها. أي حفاوة تشعر بها المرأة وهي ترى هذا المشهد، إنها أصبحت أثيرة عند زوجها لدرجة أنه يجثو صلى الله عليه وسلم ويجعل ركبته متكأ لها لتصعد إلى هودجها. يبيت عند أم سلمة رضي الله عنها، وتصوروا بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندما يبيت عندها هو أصلا وصل إليها بعد أن طاف على النساء، يعني هي في غاية التشوف أن يصل إليها في ليلتها، ولذلك تشعر بالكسر النفسي لو وافق ليلتها وهي في الظرف النسائي المعروف. فتقول أم سلمة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة التي يبيت فيها، فأصابها ما يصيب النساء، قالت: فانسللت ولبست ثياب حيضتي، فلما أتيت قال: ما لك؟ أنفستي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قالت: فأدناني إليه وغطاني بالخميصة التي كان يتغطى بها. ليشعرها أنها أثيرة عنده، محبوبة عنده، وإن كان هذا وضعها الآن، وأن هذا الوضع لا يجعلها مقصات، فتشعر وهي في هذا الظرف النفسي أنها لا تزال أثيرة عنده، محبوبة، رضية، مرضية، مبتغات. وهذه من عظمة الكمال النفسي عند النبي صلى الله عليه وسلم، مراعاة هذه الجوانب، والإشفاق على المرأة حين تكون بحاجة إلى الشفقة، والقرب منها عندما تكون بحاجة إلى القرب. رابعا، تفهم النبي صلى الله عليه وسلم لفطرة المرأة، فطرة المرأة، بحيث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي متسع لفطرة المرأة تعبر عنها. إذا كانت من فطرتها الغيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعالى على هذه الفطرة عند المرأة ويحجب هذا الأمر، وإنما يجعل هناك فرصة لتعبر عنه وتنفس عنه ويتفهمه إذا وقع. وخذوا مثال، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ذات ليلة في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم، في السنة العاشرة من الهجرة قبل وفاته، في الليلة التي يكون فيها عند عائشة، فيأوي إلى فراشه ويبدو أو يبدي أنه قد نام، وينتظر أنها أن تنام رضي الله عنها، حتى إذا ظن أنها نامت قام رويدا رويدا وتسلل رويدا رويدا، فتح الباب، أجافه رويدا رويدا وأخذ نعليه رويدا رويدا وأغلق الباب، وهو يظن أنها ماذا؟ أنها نائمة. وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم حتى لا تستوحش بخروجه، ولكنه كان تحت المراقبة، كانت تنظر إليه وتراه، ولذلك ذهب ظنها إلى ما يذهب إليه ظن المرأة المحبة. والعرب تقول المحب بسوء الظن مولع، فما يمكن تظن أنه خرج مثلا لحاجة الإنسان، ولا يمكن عنده موعد ضروري، يمكن تذكر شيء، لا، تظن ظن التي تظنه المرأة المحبة. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تقنعت بدرعها وخرجت وراه، وجعلت تتبعه من بعيد، وهي لا تشك إلا أن سيذهب إلى إحدى حجر نسائه، وإذا به يتجاوز بيوتاته كلها ويتوجه إلى البقيع ويقف ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا وهي ترمقه. فلما رجعت فيه وسبقته وشعرت أن سيدركها فأسرعت، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم السواد أمامه فأسرعت أكثر وأحضرت حتى سبقت ودخلت البيت ودخلت في الفراش وتلحفت باللحاف ونست أن نفسها ناهج، فهي تحت اللحاف أسرعت في المشوار، وإذا بالنبي يدخل ونفسها ثائر. قال عائش ما لك حشية رافية، يعني اللي نايم وثائر نفسه؟ قالت لا شيء يا رسول الله. قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. فأخبرته، قالت يا رسول الله رأيتك خرجت فغرت فتبعتك. قال أنت السواد الذي رأيت أمامي؟ ثم ضربها صلى الله عليه وسلم بقبضة في صدرها ضربة المداعبة وإدلال المحب، وقال أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ تخافين أني أميل وأقتص من شيء من حقك؟ وما زاد عن ذلك صلى الله عليه وسلم غير هذه ضربة المعاتبة التي تشعر بمزيد الحب. دعوني أنا وياكم نضع هذا المنظر تحت المجهر المكبر، يعني لو واحد غيرها يقول أنا تظنين فيني، وبعدين من سمعك تطلعين في الليل، وبعدين من سمعك تمشين وراي، وكيف تطلعين بدون، يعني كان يفتح ملف وقضية، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الملف كله واختصره بقوله غارت، غرتي، جاءك شيطانك. بل النبي صلى الله عليه وسلم يتفهم الغيرة في صور أكثر من هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فأرسلت زينب طعاما إلى بيت عائشة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، في صحفة، الصحفة صحن خشبي، وكانت زينب هي التي تسامي عائشة رضي الله عنها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبلت عائشة رضي الله عنها وعليها إزار أصفر وبيدها فهر حجر، وراحت مباشرة إلى الصحفة وضربتها بالحجر حتى انفلقت الصحفة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فما زاد على أن قال: غارت أمكم. ثم قام هو صلى الله عليه وسلم فجعل يجمع الطعام في شقي الصحفة، وأخذ صحفة عائشة فأرسل بها وقال: طعام بطعام وإناء بإناء. واختصر الموقف كله بهذه العبارة: غارت أمكم. بينما ممكن أي شخص يجعل من هذه قضية ويجعل من هذا يعني تجاوز لشخصيته مقداره وقوامته، أما النبي صلى الله عليه وسلم فيختصر المشهد كله بأن هذه غيرة، ويتفهمها غاية التفاهم ويقول: غارت أمكم. المشهد الرابع ولا الخامس اللي يعدون معي كم صار؟ الخامس. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لنوازع المرأة فرصتها للظهور، أيضا كانت حياته البيتية قائمة على العفوية وليس على القهر والديكتاتورية، بحيث توجد الخلافات ويوجد الاختلاف ويوجد الغضب. ولذلك تعجبني كلمة يقولها كثير من الباحثين يرددونها، يقولون: ليس الفرق بين الأزواج السعداء والأزواج التعساء أنه لا توجد في بيوتهم خلافات، الفرق هو طريقة التعامل مع الخلافات. أما الخلافات هي موجودة هنا وهنا، لكن طريقة التعامل معها. فينبغي أن لا يطل عجبنا إذا عرفنا أن توجد هذه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطيها النبي صلى الله عليه وسلم حظها من الظهور، بحيث تطلع على السطح ولا تكتم ولا تحجم، ولا يعاملها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم الناس مهابة بالكبت، وإنما يعطيها فرصتها لتبين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إني لأعلم غضبك ورضاك. يا لله، عائشة تغضب على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كل ما أسمع هذا الحديث أو أقرأه أقول: وما الذي يغضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن مع ذلك يعطي عائشة فرصة أنها تتفاعل مع الموقف ويظهر تفاعلها. فتقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تعلم؟ فيقول: إذا غضبت قلت ورب إبراهيم، وإذا رضيت قلت ورب محمد. فقالت: يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. لكن ترى ما هو دائم بس دائما تعبر رب إبراهيم، ربما أحيانا تعبر عن غضب بطريقة أكثر صراحة، ويتقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويعطيه فرصة، سواء عائشة أو غيرها. بل يصل الأمر أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تغضب وتهجر النبي اليوم كله. من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجتمع القرشي، طريقة التعامل في المجتمع القرشي مع المرأة مثل تعامل بعض البيئات النجدية عندنا، يعني الكبت الكامل للمرأة وعدم إشراكها، وكانت تعد شيئا من الأشياء. ما كانت المرأة في البيئة القرشية التي منها النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لها بالتعبير عن رأيها. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف وفق بيئته لكانت هذه بيئته، لكنه صلى الله عليه وسلم هو معلم البشرية وأستاذ البشرية، يتصرف ويعلم وفق هدي الله ووحيه. ولذلك لم يتعامل مع زوجاته وفق بيئته مع زوجاته قرشيات، وإنما تعامل وفق الهدى الذي جاء به. ولذلك عمر رضي الله عنه كان مرة في البيت جالس يدبر في شيء من شؤونه، فتدخلت زوجته وقالت: طيب لو هذا سويته كذا. طبعا عمر من البيئة القرشية، فالتفت عليه قال: أصلا وش دخلك في الموضوع أنت؟ أصلا من رد عليك الكلام؟ فجعل يبكتها بهذه الطريقة. قالت: مهلا يا عمر، أنت الآن مستكثر علي أني أعبر عن رأيي، بينما ابنتك وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في الأمر، بل ربما غاضبته إحداهن فهجرته اليوم كله. فلما وقعت هذه الكلمة على عمر وقعت وقوع الصاعقة، ونسى الموضوع اللي كان يتكلم فيه مع زوجته، وقال أو تفعل ذلك حفصة؟ لقد تعست، لقد شقيت، ونسى الموضوع وشد عليه ثيابه وأخذ رداءه وانطلق من فوره إلى ابنته حفصة، وقال يا بنية أمن كن المرأة تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله إننا لنراجعه. قالوا قد تهجرنه؟ قالت وقد نهجره اليوم. فغضب عمر على ابنته حفصة وأطال الكلام معها بكلام طويل سينقلنا عن موضوعنا ذلك، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لزوجياته هذا المتنفس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع عائشة وقد جرى بينه وبينها مراجعة، ومعروف من بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو هذه الحجرة اللي فاتحة على المسجد، فمر أبو بكر بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفع صوتها بحيث أنه يسمعه هو وخارج الحجرة، فما كان منه إلا أن استأذن ودخل وهجم على ابنته عائشة مغضبا يقول يا ابنة أم رومان. طيب هي بنته، طيب هي بنت أبو بكر، لكن من غضب عليها ما نسبها له، ما قال يا بنتي راح نسبها لأمها، قال يا ابنة أم رومان ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اندفع إليها رافعا يديه، وإذا بعائشة رضي الله عنها التي كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم إذا بها تلوذ بالذي كانت تراجعه، وإذا بها تحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتلوذ به، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحول بين أبي بكر وبين عائشة، فما خلص إليها أبو بكر وهو الذي قد رفع يديه عليها يريد أن يبطش بها، ويخرج أبو بكر مغضبا، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة ويقول كفيتك الرجل. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم العظيم. لكن كان الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ألقيت عليه المهابة يعطي المرأة فرصتها تغضب وتعبر عن نفسها، وما كان البيت النبوي بيت الكبت أو الضغط على المشاعر، وإنما إعطاء الأريحية للنفوس. ويشاء الله أن أبو بكر يمر مرة ثانية وإذا به يسمع داخل الحجرة رنين الضحكات، فيقف المرة هذه يستأذن ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولابنته عائشة أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أدخلناك. سادسا ستة
لا تمر الساعة يا شيخ،
إن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان مأنوسا أيضا بالمرح. الحياة في البيوت تحتاج إلى قدر من الأنس والمرح ومعاطاة الطرفة ومعاطاة الدعابة. الحياة في البيوت أنس وليست كبد. الحياة في البيوت مستراح النفوس، والجو الذي تحلق فيه القلوب وتبتعد عن كل كروب الحياة. ولذلك كانت الطرفة والأنس واللعب عامر في البيوت الزوجية في حياة النبي الزوجية. بل الشيء العجيب والذي ينبغي كما قالت عائشة كان أمره صلى الله عليه وسلم كله عجبا، ينبغي أن نقف عنده وسيطول عجبنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل هذا الأنس حاضر في حياته حتى في أوقات الجد، يعني مثلا أوقات الجد أو الغزوات وقت كرب ووقت جد، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكون مع زوجه عائشة في سفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثقل بدن رضي الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة خفيفة الجسم توها صبية خفيفة الجسم خفيفة اللحم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في السفر يقول للجيش تقدموا، علشان يبقى هو إياها في البر لحالهم في الصحراء لحالهم. فلما مضى الجيش قال عائشة السباق يعني موجود وقت في طريق سفر لهذه المداعبة وهذه المؤانسة. نعم في حياة النبي يوجد وقت، لأن هذا جزء من التكامل في الشخصية، جزء من الكمال في الحياة. ويتسابق النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وتسبقه لخفة لحمها ورشاقة جسمها، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد عدا لكنها سبقته في المضمار. وانتشت عائشة وجعلت تضحك إنها فازت في السباق، وعطاها النبي فرصتها في الفوز وسبقتها المرة. وتربص النبي صلى الله عليه وسلم بها مرور الأيام والليالي حتى فقدت لياقتها وركبها اللحم وسافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد خف لحمه. فقدم الجيش حتى بقي هو إياها في البر لحالهم. ثم قال عائشة السباق، قالت بس ما عندي لياقة الحين، كيف وقد أخذ لي اللحم؟ قال لابد. فألزمها حتى قبلت بالسباق، ثم انطلق وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم وهو الأيد الشديد. مع أني أنا ترى أظن أن النبي أعطاها فرصة في المرة الأولى، ولا ما أظنها تسبقه، لأنه سلم كان حتى وهو في 63 من عمره إذا أسرع يدور إزاره على ركبتيه من سرعة عدوه. وكانت شوفوا شلون طلعنا، لكن ما يخالف بس عشان تكتمل الصورة عندكم عشان نعرف أن حتى المرة الأولى كان نعطيها فرصة، لكن هي تقول لي أنه كان قد أخذه اللحم. كان فيه خشبة يصعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرفة إلى مشربة له نبع نخل. عمر إذا أراد أن يصعد يصعد بيديه ورجليه، مع أنه كان أصغر سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ينزل منها وكأنه يمشي على الأرض. فيبدو والله أعلم أنه هو أعطاها فرصة المرة الأولى لصغر سنها وخلها تأخذ حظها من السر والنشوة، لكن المرة هذه ما سعرتها لياقتها، وعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسابقها وتقدم عليها وجعل يلتفت إليها ويضحك ويقول عائش هذه بتلك تعادل. وكل هذا من المؤانسة. فكان لهذا له حظه في بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن سلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي فقط بأنه هو يؤانس زوجة، بل يستقدم لها أو يعطيها الفرصة لتستمتع بالأنس الموجود في البيئة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد يعيش ساعات العيد الأولى في بيته مع زوجه، يشاركها فرحة العيد، وإذا بهم وهم في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون ضجيج في المسجد. فينظر النبي وإذا الحبشة اللي في المدينة قد نزلوا إلى المسجد ومعهم الحراب والدرع ويمارسون لعبهم بالحراب، وهي كانت لعبة غير معروفة عند العرب. العرب يلعبون بالسيوف، أما الحبش فيلعبون بالحراب. ونزلوا في الميدان في المسجد، ما عندهم ميدان للعب إلا المسجد، في رحبة المسجد جعلوا يلعبون. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يرجع إلى عائشة ويقول عائش يا حميرة، والوصف حميرة وصف غزلي يعني يا جميلة، وأكثر ما تمدح به المرأة بياضها في البيئة العربية. فيقول يا حميرة تشتهين تنظرين؟ قالت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يتطامن لها حتى تضع ذقنها على عاتقه وتلصق خدها بخده، ثم يلقي صلى الله عليه وسلم رداءه فوقها يسترها به حتى تنظر إلى الحبشة. وينظر صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وهم يلعبون، ويشاركهم اللعب بالتفاعل معهم، فيقول لهم العبوا بني أرفدة العبوا بني أرفدة، ويسمع الحبشة تحفيز النبي صلى الله عليه وسلم لهم باللعب فيندمجون باللعب ويتحمسون، وإذا اللغة العربية المكسرة اللي معهم ما عاد تسعفهم، فبدأوا يرزفون ويغنون بلغتهم الحبشية. النبي ما يعرفها، فسأل ماذا يقولون، فجد الترجمة الفورية يمكن كان بلال حوله، قال يا رسول الله يقولون محمد عبد صالح محمد عبد صالح. هذه الترجمة الفورية للعب الحبشة لأهازيجهم باللغة الحبشية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العبوا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا سعة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نظر حتى اكتفى من النظر ثم التفت إلى عائشة. عائشة اكتفيت؟ قالت بأبي أنت يا أمي يا رسول الله لا تعجل علي. ثم تروي لنا تقول اقدروا قدر الجارية حديثة السن تحب الله. يعني وش بكف فيها؟ أخذت عائشة نصيبها من الله حتى اكتفت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اكتفيت يا عائشة؟ قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تعجل علي. طيب هي اكتفت الآن، قالت لا بقعد زود حتى يتسرب الخبر الباقي الحجرات يتعلم باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي وقف لهذا الموقف. أثر هذا على عائشة بقي، بحيث النبي صلى الله عليه وسلم لحق بالرفيق الأعلى وكبرت عائشة وبقيت ترويه لنا، وأشعر أنها كأنها ترويه وهي تعيش لذة ذلك الموقف ونشوته، وتقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أقدروا قدر الجارية حديثة السن تحب الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي فرص لله في بيت النبوة يمكن يستغربها بعضنا وما يتصورها، لكن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان صندوق للسعادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالس في بيت عائشة، وعائشة أقرب زوجات النبي إليها ودا سودة، لذلك تعرفون سودة تنازلت ليلتها المن العائشة، فكانت زوجة سودة في بيت عائشة مرحب بها وبينها وبين عائشة ود. فكان في بيت عائشة سودة وعائشة، هو النبي صلى الله عليه وسلم جالس وقد قسم بدنه الشريف بينهما، وضع رجل في حجر عائشة ورجل في حجر سودة وهم بين يديه. وكانت عائشة قد استعدت لهذه الجلسة بوليمة مصلحتها، مصلحة حريرة، أهلنا في المغرب إلى الآن يسمونها حريرة، يعني شوربة دقيق. فأتت بالحريرة ووضعتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لسودة تفضلي. قالت سودة ما أبي. أنت راح أصلحها وتجاهد عليها وزينها تقولين ما أبي؟ قال طيب ما أبي، في أكل بالقوة؟ ما أبي. قالت والله أنت تأكلين. قالت ولا أنا بأكله. قالت والله ما أكلت إني لا آخذه وعلى وجهك. قالت افعل، تظن أن التحدي لن يوقع. وإذا بعائشة بفتوة سنها أخذت غرفة من هذه الحريرة وعلى وين؟ على وجه سودة، وكأنك تنظر للبقية وهي تتقاطر على وجهها وعلى ثيابها، ويضج المجلس بالضحك، يعني هذه الحركة حركة مداعبة، وتضحك سودة وتضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتضحك عائشة، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع قدمه من حجر سودة. هذا وش معناته؟ ها؟ وش دلالتها؟ يقول عبد الملك خذ حدك، يعني إشارة البدء للهجوم المضاد، فتأخذ سودة غرفة أخرى وعلى وجه عائشة، ويتقاطر الحريرة على وجه عائشة وعلى ثيابها، ويضج المجلس بالأنس والضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم يتسع قلبه الكبير لهذا المشهد، ويعطي القلوب فرصتها الطبيعية من الأنس والحياة وفي بيت النبوة وبين يديه صلى الله عليه وسلم. ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه في المسجد ينادي ويقول يا عبد الله بن عمر، وين عبد الله بن عمر؟ ما أحد شاف عبد الله بن عمر. وعمر رضي الله عنه سوي هذا الضجيج في المسجد، لأن بيت النبي افتح الباب تدخل على البيت كله، حتى يشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرب وأنه سيستأذن بعد قليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته قوما فأصلحا من شأنكما فإني أسمع صوت عمر ولا أراه إلا سيستأذن بعد قليل. لا عند الإشارة تكون الساعة العاشرة، نقف
لا واصل
باقي خمس الخمس الدقائق اختصر فيها مشهد واحد وان كانت المشاهد كثيره ولو يعني جلسنا نقف مع هذه المشاهد فاننا سنقطف قطوفا من حديقه فينانه لكن اكتفي بهذا المشهد لان مشهد له دلالته وله تاثيره تسال عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم يسالها عروه بن مسعود عروه بن الزبير اللي هو ابن اختها اسماء فيقول لها يا امه النبي صلى الله عليه وسلم هو في بيته وش يسوي يعني نحن نعلم حاله اذا خرج لكن في بيته ماذا يصنع فتجيب جواب مختصر لكن عميق تقول كان يكون في مهنه اهله في مهنه اهله يرقع ثوبه ويخصف نعله فاذا اقيمت الصلاه خرج الى الصلاه انا كل ما اسمع هذا الحديث ياخذ بمجامع قلبي لايش لاني اتفكر انا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم واقول اصل وش المهنه اللي عند عائشه اذا كان بيتها حجره طولها وعرضها معروف عندنا 3.5 متر في 4 متر 7 أذرع في 8 أذرع هذه حجرة عائشة إذا كان فيها متاع ضاقت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه ما يكون لصلاته إلا مكان مبيت عائشة هذا البيت وش يمكن يكون فيه من الشغل أما إن سألت عن الطعام فيكفي أن تعرف أنه تمر شهرين بثلاثة أهلة وما وقد فيه نار فما هو الشغل الذي سيكون على عائشة حتى تحتاج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفزع لها فيكون معها في المهنة ما في شيء لكن حتى العمل اليسير يشعر النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بالمشاركة فيه لا لأنه عمل شاق يريد أن يرفع عنها شيئا من مشقته ولكن لأنه عمل وإن كان يسيرا يشعرها بتمام الاندماج معها في البيت بتمام الاندماج معها في البيت بحيث أن حتى المهنة التي تكون لها في وجوده معها في البيت يشاركها فيها وهذا كأشد ما تكون الحال اندماجا وخلطة بحيث يصبح هذا البيت وعاء للسعادة وعاء للسعادة وفعلا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أوعية للسعادة من مظاهر هذا الاندماج بث الهموم يعني ما تشعر المرأة إن زوجها صندوق مغلق أو يشعرها أن قضايا عمله وقضايا شيء ما لها دخل فيه وأخذ رأيها فيما يعني تشير به إذا كان رأيها سدادا ونعرف أن في غزوة الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا وينحروا تباطؤوا وسبب تباطؤهم أنهم ينتظرون لعل النبي صلى الله عليه وسلم يغير رأيه لأنهم أتوا وهم في غاية التشوف العمرة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم خباءه يعرف في وجهه الأسى والغضب فتقول له أم سلمة ما لك يا رسول الله فيقول ما لي آمر بالأمر فلا يتبع فيقص عليها القصص وأنها أمرهم أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا فأشارت عليه أم سلمة بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم اتسع قلبه لها وما قال أصلا من سألك وأصلا حنا ما نشاور الحرير وأصلا حنا عندنا حديث الموضوع يقول شاوروهن وعصوهن وإنما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إليها وإذا رأيها غاية السداد هي عرفت أن الصحابة لما رأوه لم ينحر ولم يعلق تباطؤوا رجاء أنه يغير ورأوا أن الأمر فيه فسعة فقالت أخرج ولا تكلم أحدا ثم انحر هديك واحلق رأسك فإنهم سيفعلون كما تفعل وفعلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورتها تماما فخرج ولم يكلم أحدا فنحر هديه وحلق رأسه فثار الصحابة يحلق بعضهم بعض بعض حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا من الغم أن تباطؤوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمشورة أمنا أم سلمة رضي الله عنها. أختم هذه الكلمة بهذه القضايا السبع التي ذكرتها، والحديث فيه متسع. أحيلكم إلى كتاب عشرة النساء للإمام النسائي، ففيه الكثير الطيب المبارك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن تتذكروا النقاط الثلاث التي ذكرناها في بداية حديثنا عن هذا الموضوع، فلا بد أن يختم بها هذا الحديث مرة أخرى. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على من هذه سنته.